شاعر ورسام رسمتي يمنته صورة الحرة العاقلة وعيلته شاعر ورسام.
الثامنة مساء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. في رسالة له بمناسبة يوم حرس الثورة، الإمام الخامنئي يدعو الحرس لمواصلة مهامه القيمة بقوة. طهران تؤكد أنها لم تجري أي مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم. صنعاء تشترط رفع الحصار عن مطار صنعاء ومرفا الحديدة قبل وقف إطلاق النار. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بجهود منتسبي حرس الثورة الإسلامية، معربا عن تمنياته لهم بالموفقية ومواصلة أنشطتهم بقوة وفعالية. جاء ذلك برسالة وجهها سماحته إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بمناسبة يوم حرس الثورة. وأطلق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على يوم الثالث من شهر شعبان من كل عام يوم حرس الثورة تكريما للتضحيات التي قدمها منتسب قواته للحفاظ على الثورة الإسلامية وإنجازاتها. كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة له أنه لن يحدث أي تغيير ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء مؤثرا لرفع الحظر، قائلا أن المأزق الحالي ليس تكتيكيا أو داخليا ولكنه متعلق باستراتيجية الغرب المخادعة. وردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال شمخاني إذا لم يتم اتخاذ إجراء فعال لرفع الحظر الجائر عن إيران فلن يحدث أي تغيير. وكان وزير الخارجية الفرنسي لودريان قد قال أمس أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية والوضع الداخلي في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية هناك. أكد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود وعظي أن طهران لم تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم، وما يشاع عن ذلك ليس صحيحا. وقال واعظي أنه لم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع واشنطن، مشيرا إلى وجود قنوات لنقل الرسائل الخاصة عبر سويسرا فقط. وأشار واعظي إلى أنه من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل لنكون مطلعين على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والحظر المفروض، مضيفا نأمل أن نسلم الحكومة الحالية للحكومة المقبلة بلا حظر. إلى اليمن، حيث اشترطت حركة أنصار الله اليمنية اليوم الأربعاء رفع القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ومرفأ الحديدة غرب اليمن قبل وقف إطلاق النار في العدوان المتواصل منذ أكثر من 6 سنوات على البلاد، مؤكدة أن واشنطن لم تقدم جديدا في خطة مبعوثها بهذا الشأن. وطالب الناطق باسم الحركة محمد عبد السلام بوقف الأعمال العسكرية من الجميع وتفعيل الجانب الإنساني، معربا عن استعداد حركته للتفاوض حينما يتم فصل الجانب الإنساني عن الوضع العسكري والسياسي. وذكر أن الحركة تنتظر الرد الأمريكي من خلال الوسيط العماني على رؤية الحركة لحل الشامل في اليمن. إلى العراق، حيث أعلن الجيش العراقي إحباط تسلل لتنظيم داعش جنوب العاصمة بغداد بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار 2 منهم. وفي شمال العاصمة أفاد مصدر أمني بأن كمينا نصبته القوات الأمنية بمشاركة الحشد العشائري والطيران الجيش العراقي أسفر عن مقتل 2 من الدواعش، كما تمكن الحشد الشعبي من قتل عنصرين من فلول داعش في بستان الطوبة في منطقة الطارمية شمال بغداد، فيما يواصل الحشد عملية ثأر الشهداء لتطهير مناطق شمال ناحية الجلولة في ديالى بالكامل. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تمكنت قوة من فوج الطارمية للحشد الشعبي اليوم الأربعاء من قتل وإصابة 2 من عناصر فلول داعش الوهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد. وقال الحشد أن قوة من فوج الطارمية تمكنت من قتل وإصابة 2 من عناصر داعش خلال قيام القوة بنصب كمين ناجع في بستان الطوبي بقضاء الطارمية. وشهدت المنطقة في الأسابيع الماضية عدة عمليات إرهابية بسبب تسلل الإرهابيين لمناطق تواجد القوات الأمنية. على صعيد ثاني، وبعد يوم من إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية، تسبب هجوم بعبوات ناسفة استهدف خط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق مرصاد ديالة بناحية السلام وسط المحافظة بخروجه عن الخدمة اليوم الأربعاء. وتتعرض أبراج نقل الطاقة لهجمات متكررة منذ سنوات طويلة، وخاصة في محافظات ديالة وصلاح الدين والأنبار، وتتهم السلطات في الغالب مسلحي داعش بالوقوف ورائها. على صعيد آخر، العراقيون أفرادا ومؤسسات ولادات الأئمة المعصومين الإمام الحسين والإمام السجاد وقمر بني هاشم أبي الفضل العباس في كربلاء المقدسة في التوافد على كربلاء رغم إجراءات الحظر الصحي. كما أقامت العديد من المؤسسات فعاليات مختلفة بهذه المناسبة السعيدة. وقدم وفد من العتبة العباسية المقدسة ضم عدد من أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء أقسامها ومجموعة من خدمتها التهاني لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ولمراجع الدين العظام بذكرى ولادة الإمام السبط الحسين عليه السلام، وذلك عند مرقده الطاهر صباح هذا اليوم المبارك. واستقبل الوفد بعبارات الترحيب الممزوجة بالتهاني والتبريكات، ثم وضعت أكاليل الورود فوق شباك ضريحه المقدس، وليقدم مؤزل عبارات التهنئة والأناشيد والدعاء بأن يمن الله تعالى على العراق وأهله بالأمن والأمان، وأن يكفيهم وسائر البلاد الإسلامية شر وباء كورونا. وتعيش كربلاء والمدن المقدسة ولادات الأئمة المعصومين بتوافد الزائرين على مراقدهم الطاهرة وإقامة الاحتفالات وندوات قافية والشعرية. إلا أن جائحة كورونا حولت الكثير من هذه الفعاليات إلى لقاءات غير مباشرة، إلا أن التوافد على مراقدهم الطاهرة لا زال الوسيلة الأوضح لتعبير المؤمنين عن فرحهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تفضل خوض الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في قائمة وطنية موحدة. وقال هنية إن حماس تسعى إلى قائمة وطنية موحدة تضم أوسع طيف سياسي على قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية، مضيفا أنه سيتم عقب الانتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع حتى تلك القوى التي لم تشارك في الانتخابات المجلس التشريعي. فتحت تركيا مدرستين في المناطق التي تحتلها بريف الرقة شمال سوريا ورفعت العلم التركي فوقهما بحسب مصادر محلية. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن المصادر قولها إنه تم افتتاح هاتين المدرستين في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. وتقول سانا إن النظام التركي يستمر في سياسة ما سمتها بتتريك المناطق التي يحتلها بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في أرياف حلب والحسكة والرقة. من جهة أخرى، واصلت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية، حيث اختطفت عددا من الشبان من شارعي المنصور والوادي وسط مدينة الرقة شمال شرقي سوريا. بهذا أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. في رسالة له بمناسبة يوم حرس الثورة، الإمام الخامنئي يدعو الحرس لمواصلة مهامه القيمة بقوة. طهران تؤكد أنها لم تجري أي مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم. وصنعاء تشترط رفع الحصار عن مطار صنعاء ومرفا الحديدة قبل وقف إطلاق النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
Yes. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في الأعياد الشعبانية التي نعيشها في هذه الأيام والليالي مستمعين الأكارم، وتحديدا هذه الليلة في ذكرى مولد قمر العشيرة بالفضل العباس صلوات ربي وسلامه عليه. محور حديثنا في هذا البرنامج: المدن الإيرانية الصاروخية تحت الأرض. نحاول الوقوف عند المدن الصاروخية الموجودة تحت الأرض وأهميتها بالنسبة لإيران. وندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأكارم على الرقم التالي 00989-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. عرضت إيران قاعدة صاروخية جديدة تحت الأرض للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، تضمن عرض صواريخ ومعدات حديثة، مما يوحي بتسارع وتيرة التطور الدفاعي والردعي على المستوى العسكري للجمهورية الإسلامية في إيران. والمعروف أن المدن الإيرانية الصاروخية تحت الأرض باتت معروفة لدى العالم، وهي مدن مخيفة في أعماق التربة ولديها شبكة من الأنفاق الطويلة. وجدير بالذكر أن المدن الصاروخية الإيرانية تحت الأرض ظهرت لأول مرة في عام 2011، حيث تم عرض نسخة من قاذفة صواريخ شهاب 3، إلا أن اللقطات الأولى للمدن مع الأنفاق السرية ونقل المنشآت المتنقلة وكذلك منشآت التخزين وصالات الإطلاق بدأت بالظهور منذ 5 سنوات فقط. الواقع أن مثل هذه المنشآت المعقدة والحصينة بدأ بناؤها مع توقع أن الجمهورية الإسلامية ستضطر إلى مواجهة دول قوية عسكريا، على سبيل المثال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. لذلك تم كل شيء مع احتياطي كبير، مما يوضح جاهزية الجمهورية الإسلامية لأي اعتداء خارجي، كما أنها وعبر هذه النموذج من الصواريخ تكون قد حققت معادلة الردع مع القوى المتجبرة في العالم. من هنا وبحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي تم إزاحة الستار عن هذه القاعدة التي تعتبر أحدث قاعدة صاروخية تحت الأرض وتابعة لحرس الثورة الإسلامية، إلى جانب تسليم معدات صاروخية لهذه القوة. وتم عرض كم من هائل من المنظومات والصواريخ كروز والصواريخ الباليستية بمختلف المديات في القاعدة العسكرية لحرس الثورة الإسلامية. وفي هذه المراسيم التي حضرها قائد القوى البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تانكسيري وحشد من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة أيضا، تم تسليم منظومات ومعدات صاروخية تتمتع بخصائص وقابليات جديدة، منها الإطلاق الدقيق من العمق ومواقع الدفاع المدني. نشر الألغام بمدايات مختلفة، قابلية الإطلاق بنطاق 360 درجة والإطلاق أثناء الحركة، خوض الحرب الإلكترونية وزيادة المدى وقوة التدمير إلى القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. هذا وقد تم تصميم وصناعة هذه المعدات من قبل أخصائي وزارة الدفاع وأسناد القوات المسلحة الشركات المعرفية، إلى جانب قسم الأبحاث في الحرس الثوري وجهاد الاكتفاء الذاتي التابع للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم في هذا البرنامج حدث وحوار، المدن الإيرانية الصاروخية تحت الأرض محورنا في هذا البرنامج. وفي هذه اللحظات ننتقل وإياكم مستمعين الأكارم لاستضافة ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبيد العيدان الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. معنا أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله أيامكم بذكرى الأعياد الشعبانية.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك ونبارك لك وللشعب الإيراني وللمستمعين ذكرى أعياد الشعبانية وذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام وذكرى ولادة حرس الثورة الإسلامية في إيران.
حياكم الله. شكرا على هذا الانضمام أستاذ العيدان. بداية، ماذا عن مدن الصواريخ التي تم الكشف عنها في الجمهورية الإسلامية المدينة الجديدة؟ هذه المدن تحت الأرض وما هي أهميتها بالنسبة لإيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المدن الإيرانية الصاروخية تحت الأرض التي تم الكشف عنها يعني مؤخرا وعدة مرات هي بلا شك أحد الإنجازات المهمة للقوات المسلحة الإيرانية ولقوات حرس الثورة الإسلامية التي نحتفل هذه الأيام بذكرى انبثاقها وتأسيسها من قبل الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. هذه المدينة الصاروخية التي تم الكشف عنها حقيقة وحسب المعلومات تضم مخزونا كبيرا من الأنظمة الدفاعية القادرة على تغيير الهدف بعد الإطلاق، وصواريخ من نوع كروز وصواريخ باليستية وبمديات مختلفة. وكما سمعنا وتابعنا وصف اللواء حسين سلامي قائد قوات حرس الثورة الإسلامية خلال كلمة الافتتاح بهذه المراسم، كشف عن حقيقة هذه المدينة وقال بأنها تشكل يعني إنجازا مهما لحرس الثورة الإسلامية، كما وصف هذا الإنجاز بالواعد والمطمئن. وهذه المدينة التي تم الكشف عنها لم تكن هي الأولى كما لم تكن هي الأخيرة، فمنذ مطلع عام 2015 أظهر حرس الثورة الإسلامية مرارا وتكرارا صورا لمدن الصواريخ وتحدث عن أهميتها، لدرجة أن حرس الثورة تحدث عن مدن صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج الفارسي، وكان قد أخر ذلك أيضا أمير علي حاج زاده قائد سلاح جو فضاء في الحرس الثوري قائلا بأن بلاده تحفر على مدار الساعات أنفاقا لبناء مدن الصواريخ منذ مطلع الثمانينات. وأضاف السيد زاده خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي أن الفكرة الأصلية لتدشين مدن الصواريخ تحت باطن الأرض يعود إلى عام 84، وأكد بأن إيران لا زالت تباشر بحفر الأنفاق التي وصفها بالمعقدة للغاية بهدف تخزين الصواريخ والمعدات العسكرية في أعماق الأرض والجبال. وتضم هذه يعني الأنفاق وهذه المدن الصاروخية مخازن للذخيرة وقواعد لتجهيز وتنصيب الصواريخ لاستخدامها في زمن الحرب، كما هي تعتبر معجزة في هذا الزمن الذي يحاول الأمريكان والصهاينة الكشف عن المواقع العسكرية للجمهورية الإسلامية عبر الأقمار الاصطناعية. ومع أن التضاريس المعقدة للجمهورية الإسلامية إضافة إلى عوامل أمنية كثيرة تحول دون حصول العدو على أي معلومات من هذا القبيل حول هذه المدن الإيرانية التي تشكل كابوسا على هذه القوى المعتدية؟
طيب في هذا الإطار، لماذا تلجأ إيران إلى هذا النوع من القواعد؟ ما هي أهميتها في معادلة الردع وموازين القوى العالمية؟
أحسنتم. حقيقة يعني كما تعلمون هذا ضروري في مواجهة محاولة العدو لمعرفة حجم وطبيعة وإمكانية إيران الدفاعية والردعية، حيث تتمتع إيران بجغرافية وتضاريس معقدة يصعب معها على هذه الأقمار الاصطناعية أن تكتشف هذه المدن وما تختزنه من أسلحة ومن معدات. وقد حاولت القوى الاستكبارية استقصاء معلومات عن هذه يعني المدن التي تحت الأرض من خلال يعني حتى الجواسيس، إلا أنها فشلت في جمع هذه المعلومات، لأن الجمهورية الإسلامية كما ذكرنا تعتمد على استراتيجية المدن التحت أرضية لمواجهة أي عدوان والرد على أي عدوان. وقد لاحظنا ذلك من خلال عملية عين الأسد، حيث قامت يعني الجمهورية الإسلامية باستهداف هذه القاعدة، قاعدة عين الأسد، ويعني دمرت أجزاء كبيرة منها وكبدت الولايات المتحدة خسائر، لكن الولايات المتحدة لم تستطع الرد على الجمهورية الإسلامية، وذلك لأن هذه المدن القابعة تحت الأرض هي ستكون الرد على أي اعتداء. لذلك جهزت الجمهورية الإسلامية مئات الصواريخ للرد على أي عدوان يمكن أن يقع. لذلك وجدنا الولايات المتحدة تتراجع عن الرد، ويعني قضمت مثل هذا يعني الضربة التي أصابت يعني قاعدة عين الأسد في الصميم.
نعم. طيب، في هناك جدل إعلامي خارجي حول هذه المدن، ما معنى هذه المخاوف والقلق الصهيوني حقيقة بخصوص هذه القواعد الإيرانية؟
طبعا يعني هذه القواعد كما ذكرنا بأنها تعتبر عمق استراتيجي للجمهورية الإسلامية، كما أنها يعني تكتنز على الكثير من الأسرار وعلى الكثير من الأمور المهمة. فالجمهورية الإسلامية تمتلك العديد من أسلحة الردع والدفاع المتطورة، وهي في كل يوم تخوض تجربة جديدة في هذا المضمار. وقد طورت يعني إيران صواريخها باتجاهين، باتجاه الدقة في إصابة الأهداف وفي مجال المسافة التي تصلها هذه الصواريخ. لذلك هي الآن تمتلك على الكثير من هذه الصواريخ وعلى المعدات الرادارية وعلى المعدات يعني الاستراتيجية الفائقة السرعة والفائقة يعني العمل لمواجهة أي عدوان، مما يجعل من الجمهورية الإسلامية قدرة كبيرة على ردع العدو وعلى مواجهة العدو. لذلك الآن هم في حيرة يعني عن مدى قدرة إيران ومدى تخزينها لهذه الأسلحة ومدى قدرتها على يعني تطوير هذه الأسلحة وإلى أي مديات يمكن أن تكون قد وصلت هذه الأسلحة، خاصة وأن الجمهورية الإسلامية يعني بصدد إنتاج العديد من هذه القدرات وهذه الإمكانيات، مما يضع العدو في موقع الترقب، سيما وأنه لا يملك معلومات. يعني كما تعلمون هذه القوة تحاول يعني متابعة حتى دقائق الأمور في الدول الأخرى، وتكتشف يعني تلك الأسلحة وتكتشف تلك القدرات، إلا أنها مع الجمهورية الإسلامية على العكس من ذلك لا تستطيع حتى التخمين بمدى قدرة يعني الجمهورية الإسلامية ومدى العمق المجهول للقدرات الدفاعية والهندسية واللوجستية للقوات الإيرانية، خاصة القوى الجو الفضائية لحرس الثورة الإسلامية، حيث تتم جميع مراحل الصيانة والإعداد وأطلاق الصواريخ من قواعد الإطلاق التحت أرضية على عمق مئات الأمتار تحت الجبال وتحت تضاريس معقدة. وهناك مدن صاروخية منتشرة في جميع أنحاء البلاد تعمل بالتناسب مع ظروف الحرب. وبعد العملية يعني الصاروخية نجد الجمهورية الإسلامية يعني التي قامت باستهداف أهداف أمريكية في أماكن مختلفة، سواء يعني مع الجماعات الإرهابية في سوريا وسواء مع يعني القوات الأمريكية في العراق، نجد هذا التطور التقني الإيراني هو مصدر القلق ومصدر التوجس ومصدر الخوف لدى صناع القرار الأمريكي.
نعم.
الذين يعني يقدمون خطوة ويأخرون خطوة في مواجهة إيران وعندما يحين الحين تكون الجمهورية الإسلامية.
هذه النقطة مهمة أستاذ العيدان، ودي أتوقف يعني عندها، التوقيت الذي إيران كشفت فيه عن هذه المدينة العسكرية، هل من دلالات على هذا التوقيت؟
طبعا بلا شك، يعني الجمهورية الإسلامية تريد إرسال عدة رسائل، إرسال رسائل للخارج وإرسال رسائل إلى الداخل. يعني الداخل هو اطمئنة الداخل بأن الجمهورية الإسلامية قادرة على المواجهة. يعني تأتي اليوم خصوصا بعد يعني تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة يعني بقضية العودة إلى الاتفاق النووي، وهناك محاولات يعني أمريكية من أجل يعني فرض شروط جديدة على الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى محاولة تغيير المعادلات الموجودة يعني سواء العسكرية أو السياسية. لذلك الجمهورية الإسلامية الآن تريد أن تقول ومجددا بأنها تمتلك قدرات الردع وقدرات الرد على أي تحرك أمريكي، كما أنها تريد القول بأنها قادرة ومتطورة وتملك القدرات. وطالما أن يعني الولايات المتحدة لم تعد إلى طاولة يعني الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الإسلامية ستكون يعني مبسوطة اليد في تطوير كل القدرات بما فيها القدرات النووية، ويعني إيصال التخصيب إلى 60%. يعني وهذا هو أمر كبير يعني ومخيف بالنسبة لهذه القوة الاستكبارية. من هنا فإن يعني هذا الضغط يعني الاستراتيجي الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية هو كاف من أجل تحريك العمل الدبلوماسي من قبل تلك القوى الغربية التي لا تفهم إلا منطق القوة. وعندما تمتلك أنت القوة تكون هذه الدول التي تعتمد على سياسة الأمر الواقع، فإنها حقيقة ستعود إلى المفاوضات وستخضع إلى إرادة الشعوب الأخرى من خلال مصادر القوة ومصادر النيران التي تمتلكها أنت، خصوصا أن الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها القادرة وأنها القوية وأنها تمتلك كل أوراق القوة وكل مصادر النيران المطلوبة للمواجهة.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الكاتب والمحلل السياسي من طهران، تحدثتم معنا، حياكم الله وشكرا لكم.
حياكم الله. حياكم الله سيد مصطفى.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام إينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، الساعة في العاصمة طهران 8 ليلا ودقيقة 33 الآن 34، وعبر تطبيق الواتساب توقف ليرى المشاركات التي وصلتنا من الأحبة، حيث نشكر ألف شكر وتحية للأحبة الذين يتواصلون معنا برسائل التبريك وبطاقات التهاني في هذه المناسبات الأعياد الشعبانية التي نعيشها مستمعينا الكرام. شكرا لعارف من اليمن يقول رائع، أهلنا وأخوتنا الإيرانيين الأعزاء، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، هكذا يكتب عارف. شكرا جزيلا لك أبو حيدر من الكويت، حياك الله أخي ومساء النور والعافية لك دائما ودوما. نقولها إلى الأخ الكريم علي الموسوي من العراق، تحية وبعد الإعلان عنها لأكثر من رسالة لإسرائيل وحلفائهم ولإطمئنان الأصدقاء كذلك الداخل الإيراني لزرع الثقة أمام تهويل الإعلام المضاد، ثم لا بديل عن استراتيجية الدفاع في هذه السياسة التي تبنتها الجمهورية الإسلامية. مشكور جزيل الشكر أبو حسين على تواصلك معنا أخي علي. ومن العراقي أنتقل إلى البحرين، حيث الأخت الكريمة أم علي تقول بالتأكيد كان هذا خبر صاعقا لمن سمعه، و وراءه من الأعداء في معسكر الفكر وعملائه. أما بالنسبة لكافة الشعوب المستضعفة فأنتم أملها، أنتم أمل هذه الشعوب، وما نشهده اليوم يؤثر أو يؤثر يؤثر العلاقة ويوطدها ويقويها. أنتم كل يوم في مجد جديد وفوز جديد. المدن الصاروخية قد جعلت العناق تشرب إليكم وفتحت الأحزاب مداها من الانبهار. اللهم صل على محمد وآل محمد، فما زادتنا بكم إلا إعجابا وثقة يومانا بكم وبمصداقية ما تقولون وتفعلون. حياكم الله يا شعب إيران العريق المجيد، حكومة وشعبا، ولا سيما السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله. معلي شكرا جزيلا كما بعثت إلينا بتباريك في هذه المناسبة الطيبة، شكرا. وإلى منصر القارمة من اليمن الذي يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا تتصورون مدى الفرحة والغبطة التي تملأها قلوبنا عندما نسمع بالإنجازات العسكرية التي تحققها الجمهورية الإسلامية، لأننا في اليمن نعتبر أن القوة، قوة الجمهورية الإسلامية، هي قوة لنا، بينما أعداء الله يصيبهم الحزن والخوف من تصاعد قوة المسلمين. ليس لدينا معرفة في الناحية العسكرية، ولكن من المؤكد أن مدن الجمهورية الإسلامية قد صارت محمية من هجمات الاستكبار، كما قال الرسول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إلى آخر الحديث. السلام عليكم ورحمة الله يا منصر. شكرا أخي الفاضل، وبورك غرسك في هذه المشاركة التي شاركتنا إياها. شكرا جزيلا للأخ الكريم موسى الحاضري، أو أبو هادي الصادق هكذا يعرف نفسه، من اليمن. أشكرك على هذا التواصل. أم عباس أيضا تعلن إعجابها وتأييدها على ما أخذنا من عنوان في هذا البرنامج. الكريم أبو حزام من اليمن، تحية لإذاعتكم المتميزة، يقول ويكتب: بالنسبة لما أعلنته مؤخرا الجمهورية الإسلامية عن المدينة الصاروخية، فهذا يرعب الكيان الصهيوني اللقيط، مما يجعل قادة الصهاينة يتحسنون رؤوسهم فيضطرون إلى رفع معنويات الصهاينة والمحتلين عبر تصريحات بأنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى آخر هذا، فقط من أجل تضليل المتحللين الصهاينة ورفع المعنويات المنهارة أصلا لدى المستوطنين. وأما التهديد من قبل قادة الكيان اللقيط فإن شر البلية ما يضحك، لأن الصهاينة أصغر وأجبن من أن يهددوا الأمة الإيرانية، وهذه حقيقة يدركها الكيان الصهيوني اللقيط وقادته، ويدركها من يدعم هذا الكيان. لذلك أقول أن خوف وقلق ورعب الصهاينة من القدرات الدفاعية المتطورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك محور المقاومة بفضل الله جعل القيادة الصهيونية وأذنابهم من المتصهيينين العربان يعيشون في تخبط وقلق دائم، ويشنون التصريحات المضللة ويكثرون من عويلهم وصراخهم، وانتظار حكم الإعدام أسوأ من الإعدام. تقبلوا خالص تحياتنا أبو حزام من اليمن. ما شاء الله على هذه الرسالة أخي، طيب الله أنفاسك، وشكرا على هذه المشاركة. نبارك لكم اليوم الوطني. أبو محمد مهدي يقول من اليمن: اللي حرس الثورة الإسلامية والعام الإيراني الجديد، حفظ الله إيران وحفظ الله سماحة الإمام الخامنئي والحكومة والأمة الإيرانية المقاومة والمنتصرة بعون الله تعالى ومن نصر إلى نصر. وهذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. إن افتتاح المدن الإيرانية الصاروخية تحت الأرض وبأعلى درجات التقنيات الحديثة وبأيادي إيرانية 100%، فإن ذلك يعد إضافة كبيرة وتعزيزا للقدرات الدفاعية لإيران الإسلامية. وبهذا العمل الكبير تصبح إيران من أقوى الدول في مجال الصناعات الصاروخية المتقدمة في المنطقة والعالم. لبرنامج حدث وحوار كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله محمد مهدي، تحية لك أخي الفاضل، كتبها ويقول: تحية للأخ مصطفى ولضيفك الكريم. شكرا أبو محمد مهدي من اليمن على تواصلك الرائع معنا. وأنتقل في هذه اللحظات مستمعين الأكارم لأرحب بضيفي الأستاذ صالح القزويني، الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم إلينا. سيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج. كما بداية أبارك لكم الأعياد الشعبانية التي نعيشها في هذه الأيام والليالي.
حياكم الله، اهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. وبدوري احييكم واهنئكم بهذه الاعياد المباركه.
أحسنتم. شكرا شكرا
لكل المستمعين الكرام،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا. بداية، ما هي أهمية الأسلحة والصواريخ البالستية التي تم الكشف عنها في القاعدة الجديدة لحرس الثورة الإسلامية في إيران والمدن التي تكون تحت الأرض؟
يعني ربما يمكننا أن نعرف أهمية هذه الأسلحة وهذه الصواريخ وهذا الجانب العسكري لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إصرار الأعداء وخاصة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة التفاوض وعلى ضرورة إنهاء والقضاء على هذا الجانب من جوانب وعناصر قوة الجمهورية الإسلامية في إيران. كما تعلمون أنه إيران لديها العديد من عناصر القوة. أحد أبرز هذه العناصر هو قدراتها الصاروخية. العدو يسعى إلى تدمير هذه الصواريخ وانتزاع هذا الجانب وهذا العنصر من الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل القضاء وإنهاء الثورة الإسلامية في إيران. وإيران أدركت وعلمت أن العدو يريد التخلص من عناصر قوتها ولذلك فإنها رفضت التفاوض ورفضت أن تكون قدراتها الصاروخية جزء من أي محادثات وأي مشاورات وأي مفاوضات بينها وبين الطرف الآخر وخاصة وأنها لا تحسن الظن بالطرف الآخر. العدو ماكر، العدو يمكن أن يتسلل من هذا الجانب ومن هذا الطريق من أجل توجيه الضربات القاصمة للجمهورية الإسلامية في إيران. وقد رأينا كيف أن العدو استخدم هذا الأسلوب الماكر مع العراق مع نظام صدام بغض النظر عن توجهات وسياسات صدام الغبية، بغض النظر عن كل هذه السياسات، ولكن استخدم هذا الأسلوب مع نظام صدام واستخدمه أيضا مع نظام معمر القذافي أيضا. فبعد أن قلم أظفار نظام صدام وكذلك قلم أظفار نظام القذافي، نرى أنه كيف انقضت الولايات المتحدة الأمريكية على العراق، احتلت العراق، وكذلك الحال وجهت ضربات مدمرة لليبيا. ومنذ ذلك الوقت وإلى هذا اليوم ونحن نشهد دمارا شاملا، فوضى عارمة نتيجة التراجع، نتيجة الاستسلام، نتيجة استسلام صدام للجانب الغربي وكذلك نظام القذافي للغرب بتقديم صواريخه وتقديم منظومته العسكرية للطرف الآخر. لذلك إيران ترفض جملة وتفصيلة بحث هذا الموضوع. لأنه يعتبر أحد عناصر قوتها.
هل يعقل وهل كيف تحليلكم على هذه المسألة حيث كل المعدات ومكونات الأسلحة هي محلية الصنع وبعقول إيرانية أستاذ صالح؟
هذا ما يمكن أن نقول أنه أحد الحلقات المهمة والرئيسية في تكامل المنظومة الردع الإيرانية. تعلمون أنه إذا كانت الأسلحة الإيرانية هي أسلحة أجنبية وأسلحة غربية، فأولا أن الغرب يضع شروط لاستخدامها. من بين مثلا هذه الشروط أنه لا يحق لهذا البلد أن يكون هو الذي يستخدم هذه الأسلحة، وإنما يرسل المستشارين، يرسل
المختصين
خبرائه مختصين نعم إلى هذا البلد من أجل استخدامها بالطريقة التي يريدونها والتي تخدم مصالحهم. ولكن إصرار إيران على أن تكون المنظومة العسكرية منظومة محلية الصنع، فأولا من أجل أن لا يعرف الطرف الآخر ميزات هذه الأسلحة.
صحيح.
كما تعلمون أنه إذا عرف الطرف الآخر ميزات هذه الأسلحة يمكنه أن يواجهها، يمكنه أن يحبطها عبر الأساليب العسكرية المتخصصة في هذا المجال. ولكن عندما تكون الأسلحة أسلحة محلية الصنع فيمكن أن نضمن عدم إحباطها أو صح. عدم إسقاطها كما يحدث في كل البلدان. يعني عندما نسمع أنه على سبيل المثال أن طائرة F-35 متفوقة للغاية، لماذا متفوقة؟ لأن بعض الأنظمة لا يمكن أن أنظمة الرادار لا يمكن أن تقتفيها، لا يمكن أن تسقطها، وهذا سر من أسرار الصناعات العسكرية. لذلك إيران عندما تصر على أن تكون أسلحتها أسلحة محلية الصنع، فأولا لكي تقطع دابر تحكم وسيطرة الطرف الآخر على هذه الأسلحة، وأيضا يمكن أن القول أنه لتمنع الطرف الآخر من معرفة ميزات هذه الأسلحة ومحاولة إحباطها وغير ذلك من الأسباب والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال
طيب.
هذا
ودي أسألك عن توقيت افتتاح هذه القاعدة، هل من تداعيات ومن رسائل في هذا التوقيت تحديدا أستاذ صالح؟
يعني دعني أقول أن الجمهورية الإسلامية في إيران طالما عانت من المؤامرات ومكائد الطرف الآخر وخاصة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، ربما سمعتم أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بوش وكذلك الرئيس السابق دونالد ترامب فكر عدة مرات بمهاجمة إيران. توقيت الافتتاح هذه المجموعة أو هذه المنظومة له يدل على أن إيران طالما كانت مستعدة لمواجهة الأعداء الظروف التي والضغوط التي يستخدمها الطرف الآخر والضجة الإعلامية التي يمارسها الطرف ضد الطرف الآخر ضد الجمهورية لا تمنع الجمهورية الإسلامية من المضي قدما في امتلاك أحدث الأسلحة وأحدث القدرات. الظروف ليست ظروف عادية، المعركة ربما تندلع بين لحظة وأخرى، لا تدري ماذا يخطط لك العدو. كما علمنا أنه وعلم الجميع أن ترامب كان يخطط لمهاجمة إيران، وقد أعلن اللواء باقري رئيس هيئة الأركان الإيرانية قال أنه خطط ترامب عدة مرات لمهاجمة إيران، وقد قامت إيران بإطلاق 10 مناورات في آن واحد للتصدي لمثل هذه المؤامرة. بالتالي لا يمكن أن نأمن مكر الأعداء وخطر الأعداء، خاصة أنه يحاول الرئيس الحالي بايدن الانسجام أو الاتفاق مع الحلفاء الأوروبيين من أجل ممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية في إيران، وربما يستمر التصعيد، وربما يحاول الطرف الآخر مهاجمة إيران، وبالتالي هذه رسالة واضحة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران أننا مستعدون، أننا سنواجهكم بحمم من الصواريخ، بحمم من النار. لا يمكنكم أن تواجهوا هذا الكم الهائل من الصواريخ.
نعم.
وهذا العدد الهائل من المقذوفات الإيرانية.
جميل. في سؤالي الأخير لكم سيد صالح، فيما يخص بالجدل الإعلامي الخارجي حول هذا الإنجاز والمخاوف والقلق الصهيوني بخصوص هذه القواعد الإيرانية، ما رأيكم بها؟ وكذلك محاولات واشنطن التقليل من أهمية هكذا قواعد، حيث تحاول دائما الادعاء بأنها أقوى.
أنا قرأت يوم أمس تغريدة لحساب وزارة الخارجية الكيان الصهيوني. هذه التغريدة تقول لماذا تلجأ إيران إلى بناء المدن الصاروخية بدل أن تلجأ إلى بناء البيوت لمواطنينها، وخاصة أولئك الذين يعيشون في العراء. أعتقد أن هذا يفسر معنى خوفهم ومعنى
القلق الهائل.
نعم، قلقهم من مثل وجود هذه الصواريخ. تعلم أستاذ مصطفى، أن وجود مثل هذه الصواريخ الهدف الرئيسي منه هو ردع العدو.
صحيح.
أن لا يفكر العدو بمهاجمة إيران. وكما تعلمون أن العنوان الرئيسي للقدرات العسكرية الإيرانية هي أنها قدرات دفاعية وليست للهجوم أو الاعتداء على أي بلد آخر. يعني إيران لها كل الحق في أن تدافع عن نفسها، وبالتالي فإن الهدف من الإعلان أو من تأسيس هذه المدن الصاروخية هو ردع العدو.
نعم.
لكي لا يفكر يوم من الأيام أنه بإمكانه أن يهاجم إيران، بإمكانه أن يمت إيران، بإمكانه أن يعتدي على إيران. هذا أعتقد أنه هو الهدف الرئيسي من الإعلان وتأسيس مثل هذه المدن الصاروخية، هو ردع العدو. كذلك الحال أننا نعلم أن يمكننا أن نفهم ونستوحي أهمية وجود هذه المدن وهذه القدرات من خلال اعتراضهم، من خلال رفضهم لمثل هذه القدرات. وكما أسلفت وقلت في بداية حديثي أنهم يريدون انتزاع عناصر قوة الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل إسقاطها، أو في أدنى الأحوال فرض إملاءاتهم وفرض شروطهم على الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسنتم، شكرا جزيلا السيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران، تحدثتم معنا، حياكم الله وشكرا لكم.
الله يحفظكم.
إلى اللقاء.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من إذاعة طهران أحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، وألف تحية وشكر لأحبائنا الأكارم الذين يتواصلون معنا في هذه الليلة تحديدا. كما أنا أبارك لكم مستمعينا الأكارم الأيام والليالي الطيبة التي نعيشها في شهر شعبان المعظم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم مستمعينا الأكارم. أيام طيبة وجميلة عشنا هذا اليوم في مولد الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه، ثالث أئمة الهداة والميامين، وخامس أصحاب الكساء، كما هذه الليلة هي ليلة مولد قمر بني هاشم أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه، ويوم غد إن شاء الله وبعد غد إن شاء الله سيكون مولد الإمام السجاد الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أيام طيبة وليالي مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على أمتنا الإسلامية جمعاء إن شاء الله، ودائما نكون في أعياد وسرور. شكرا جزيلا لأم مهدي من العراق، صبحي من الأردن، عبد القادر من اليمن، علي من العراق، الأخت الفاضلة كافي علي من العراق، ناصر من الكويت، محمود كاظم من طهران، وغالب الإمارة من العراق، أم علي من العراق، وكافة الأحبة الذين يتواصلون كما قلت أبو علي من سلطنة عمان. رسائل كثيرة بهذه المناسبة الطيبة والجميلة، المناسبات الفضيلة في شهر شعبان، وأبيات شعرية. بارك الله بكم أحبائي على كل ما تتواصلون به في لقائنا لهذا اليوم. كما أشكر رسالة من الأخ محمد من العراق الذي يقول: أنتم سند محور المقاومة ودفاع لكافة الأطراف التي تنتمي إليكم، فإلى الأمام مع هذه الإنجازات العسكرية والصواريخ الجديدة التي ترعب الأعداء ونحن نفتخر بها. شكرا لمحمد من العراق. الأخ علي من العاصمة طهران الذي يكتب إلينا: الواقع أن مثل هذه المنشآت المعقدة والحصينة نحن رأيناها أن إيران تبدأ ببنائها وستواجه الأعداء أو يواجه الأعداء في خوفهم وقلقهم إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة الكيان الصهيوني اللقيط الذي يحاول عرض قدراته في المنطقة، لكنه يعلم أنه ضعيف أمام القدرات التي تكون دفاعية لمحور المقاومة. بارك الله بك يا علي من العاصمة طهران على هذا التواصل، وهذه هي الرسالة التي بعثتها إلينا. وآخر رسالة للأخ أبو محمد أيضا هذه المرة من العراق الذي يكتب لإذاعتنا، نشكره جزيل الشكر على تواصله في هذا البرنامج، ويقول: نحن نعلم أن القدرات العسكرية في إيران كثيرة وترهب الأعداء، ولكن نعلم أيضا أن الجمهورية الإسلامية قد صارت محمية من هجمات الاستكبار بهذه الإنجازات التي نحن نفتخر بها، ونحن نغبطكم على ما تمتلكون من هذه المديات الجميلة والإنجازات العسكرية الطيبة التي تحققونها على أيدي الشباب وعلى أيدي العقول الإيرانية العسكرية. فألف شكر وتحية لإيران الإسلامية، وتحديدا إلى الإمام الخامنئي حفظه الله. بارك الله بك يا أخي أبو محمد على تواصلك معنا من العراق. إذا المستمعين الكرام، بهذه الرسالة لا أختم لقاءنا لهذا اليوم. استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.